بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في المجلس 28 في زكاة الفطر: وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، وإلا فلا. إذا غربت الشمس وكان من أهل الوجوب، يعني ممن وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه وإلا فلا. مثال ذلك قال: وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة. وهذا مما يبين لك أهمية الانضباط على الأذان الشرعي، الانضباط على الأذان الشرعي تتعلق بأحكام شخص مات ثم أذن المؤذن، فهل يجب أن نخرج عنه زكاة الفطر؟ لا يجب. ورجل غربت الشمس، بدأ المؤذن في الأذان فمات، تجب عليه يخرج عنه. فإذا أذان المغرب تترتب عليه أحكام. وهكذا فلان أسلم قبل أذان المغرب وجبت عليه زكاة الفطر، أسلم بعد أذان المغرب لا تجب عليه. يعني أقصد الشمس المراد بها يعني آخر يوم في رمضان، غروب الشمس آخر يوم في رمضان. نعم. وهكذا المرأة وضعت حملها قبل أذان المغرب بلحظة، ولدت فأذن المؤذن، هذا الطفل يخرج عنه إيش؟ زكاة الفطر. إذا كان بعد أذان المغرب ما تخرج عنه زكاة الفطر. وهكذا قال: وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته. ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، لكن يسن إخراجها كما سبق من باب يعني يستحب لا بأس. وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه، وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان كما جاء في الحديث مرة معنا في رواية. فكان مناط الحكم ذلك الوقت. كيف سيعرف هذا؟ بغروب الشمس. قد يكون واضحا وقد لا يتضح إلا يعني عند قبيل العشاء. مثلا اليوم 29 غربت الشمس، ربما يأتي خبر بعد نصف ساعة أن غدا هو العيد، وعلى هذا نضبط ما كان قبل غروب الشمس ذاك اليوم وكان بعده. فإن جاء الخبر أنه لم يرى الهلال وغدا سيكون إكمال العدة 30، فيكون واضحا يوم 30 من رمضان إذا غربت الشمس جاء وقت الوجوب، جاء وقت الوجوب، وجوب إخراج زكاة الفطر. فإذا متى وقت وجوب إخراج زكاة الفطر؟ من غروب الشمس لآخر يوم من رمضان. هنا تصير واجبة زكاة الفطر. لأن إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين هذا إيش؟ جائز، هذا جائز. لكن بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان يصير الوجوب. قال: وأما زمان دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر. هذا الشاهد يوم الفطر، وهذا لا يكون إلا متى؟ إلا في الصباح قبل صلاة العيد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ورواه مسلم وغيره. تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وفي بعض النسخ هنا زيادة: وقال ابن عيينة في تفسير عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهذا قول في تفسير الآية: قد أفلح من تزكى، أي المراد تزكى أي أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، يعني صلاة العيد. هذا قول. قال: ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. وهذا نقله ابن قدامة وغيره أنهم كانوا يستحبون تأخير صلاة العيد عيد الفطر ويقدمون صلاة عيد الأضحى. ولا يعني التأخير أي التأخير جدا، لا، وإنما وقت فقط من أجل يتمكن الإنسان من إيصال زكاته. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية. نافع هو مولى ابن عمر، وأولاده كذلك يعتبرون موالي لابن عمر. فكان عبد الله بن عمر يخرج عن نافع وعن أبنائه أيضا، وكان يعطيها الذين يقبلونها هم الفقراء والمساكين، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وهكذا لا بأس بجمعها، فلو مثلا الحاكم يأمر بجمعها وإيصالها إلى مستحقيها فإنك تعطيه، أو جاء أمر مثلا بوضع زكاة الفطر في المكان الفلاني تبع الدولة تبع الحكومة، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجمع زكاة الفطر، كما في حديث أبي هريرة في قصته مع من؟ مع الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على زكاة رمضان زكاة الفطر. نعم، فهذا يدل على ذلك لا بأس. وهكذا لو أن مجموعة متطوعة عندهم معرفة مثلا بفقراء ومساكين البلد، سواء كانوا في مسجد أو ما شابه ذلك، وأعطوا الناس خبرا أن من أحب أن توزع زكاته إن شاء الله نحن سنوزعها بشرط أن تكون مثلا الساعة كذا تكون موجودة، نحن سنوزع من الساعة كذا، فجمعوها ثم هم وزعوها متطوعين جزاهم الله خيرا، فهذا لا بأس. قال: ولا يجوز تأخيرها. بقي وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. طيب، نحن نعرف أن الشهر قد يكتمل على 29 ويكتمل على 30، فإذا اكتمل على 29 فيكون قبل يومين، يعني إيش؟ 28 و29. وإذا كان اكتمل الشهر 30 فيكون قبل يومين، يعني 29 و30. من أهل العلم من يقول 28 ما يدخل، 28 ما يدخل في هذا، فهو إما لأنه هنا يقولون بيوم أو يومين، بيوم بمعنى إذا كان الشهر اكتمل على 29 يوم واحد، ويومين إذا الشهر اكتمل على 30، فنكون معنا 29 ومعنا أيضا معنا 29 ومعنا 30 يوما، فهذا هو الأقرب والله أعلم. وعلى هذا فلا يخرجها في 28، إنما في 29، فإذا كان رمضان إلى 30 أخرجها أيضا في اليوم 30. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، يعني يخرجها بعد الصلاة. جاء قول لبعض أهل العلم لكنه قول مردود لمخالفته لنص الحديث، حديث ابن عمر: أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولا يصلح تجيبها للشخص وهو خارج صلاة العيد يقوم يحملها معه، وين يحطها؟ حنبة. نعم، إنما تستره تجيبها إلى البيت. قال: فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه. هنا قال بلا عذر، معناه لو كان له عذر أنه محتمل أن تقبل لأنه معذور، سيذكر ما هو هذا العذر. قال: فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فبعد الصلاة تعتبر صدقة من سائر الصدقات، ليست يعني في المنزلة والمرتبة كزكاة الفطر. وبعضهم يقول يجوز يعني في يوم العيد إلى غروب الشمس تخرجها، وبعضهم يقول إلى اليوم الثاني، لكن الصحيح أنه بعد صلاة العيد انتهى وقت صلاة انتهى وقت إخراج زكاة الفطر. فإن تذكر وهو خارج للصلاة فرجع فأخذها، والإمام قد بدأ في الصلاة، فأوصل الزكاة إلى الفقراء ثم ذهب، الجواب أنها مجزئة، لأن صلاة العيد لم تنتهي بعد. ولو أنه صلى في مصلى وقال أنا خرج بعد الصلاة، لأن عاد باقي ناس ما قد صلوا العيد، فالجواب ما تجزئ لأنه قد صليت. لكن إذا لم تصلي، يعني مثلا في ناس قد صلوا صلاة العيد وفي ناس ما قد صلوا وأنت ستصلي هناك فأخرجتها، لا بأس. قال أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر، السان في بادية ليس عنده ما يدفع منه، يعني ما في شيء عنده موجود أرز أو بر بحيث يقدمه، أو ليس عنده من يدفع إليه، موجود رز وبر لكن لا يوجد فقير ومسكين، ما في له جالس في البادية، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. يعني يرجى ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، يرجى أنها يعني تقبل من لنيته في إخراج زكاة الفطر وهكذا في تهيئتها وتجهيزها، لكن منعه مانع من أن يوصلها. شخص مثلا في قرية، هذه القرية ما فيها فقراء ولا كل ما شاء الله أغنياء، فأرادوا إيصال زكاة الفطر إلى قرية أخرى، جاء السيل، كيف يسوون؟ هل يغامرون من أجل إيصال الزكاة؟ يجيبون لهم قوارب عشان يمرون؟ فهذا عذر. فلو استمر السيل مثلا إلى اليوم الثاني فما استطاعوا، فهذا يعتبر عذرا لهم، من حيث الإثم لا إثم، ولو أخرجوها يرجى أنها تقبل لأنه منعهم مانع من إخراجها أو من إيصالها إلى مستحقيها. وهكذا أيضا إذا نسي، إذا نسي شخص مجهز الفطرة وقال سنعطيها لفلان نسي، لكن الذي يتعمد أنه ما يخرج الزكاة ويتعمد تأخيرها إلى بعد صلاة العيد هذه ما تقبل منه، وإذا تعمد عدم إخراجها أثم لأنها واجبة كما سبق. قال والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة. فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. مثال هذا: شخص عنده جار، والجار هذا فقير مسكين، دق الباب عليه مرة مرة ما أحد يرد، سأل بعضهم قالوا مشى بلاده، قال بيعيد في البلاد هناك، فكيف يفعل؟ اتصل عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ عندي زكاة الفطر أبغاها لك، أين أضعها؟ قال: خلاص ضعها عند جارنا فلان. فإذا وديت طرحت عند جاره فلان خلاص تعتبر قد وصلت وقد أخرجت زكاة الفطر. لكن جئت ما وجدته فوضعتها عند جاره، قلت هذه الزكاة نبغاها لفلان لكن مش موجود، خلاص خلاها عندك، إذا قلت جاء بعدين أعطيه إياها. هنا ما يصلح، لأن هذا الجار ليس وكيلا، فلابد أن يكون التوكيل من قابض الزكاة الذي تريدها له، هو يوكل يقول لك فلان وكيلي ضعها عنده، فإذا وضعت عند وكيله نجزا. فإذا قالك ضعها عند وكيلي، يروح تسأل قالوا سافروا عمره مش موجودين، أو راحوا أي مكان، سافروا إلى الساحل إلى المهم غير موجودين، معهم رحلة، فكيف تفعل؟ تنظر لك فقيرا آخر تسلمها له، فتقول: يا فلان هؤلاء سافروا، معاك وكيل آخر؟ وإلا سأخرجها إلى مكان آخر. هكذا يكون. وبعضهم يظن أنه لو أخرجها من البيت خلاص، يقولون خلاص خرجوها برا خارج، خرجوها يقول خلاص بعدين نوصلوا إياها بعد صلاة العيد ولا اليوم الثاني. ما يجزي، ما يجزي. نعم. وهكذا بالنسبة ما يتعلق بالوقت، لو أن شخصا في بلاد الكفار مثلا أو في بلد مسلمة الأغنياء فيها كثير، فبعث بمال إلى رجل أمين وقال له: يا فلان اشتري لي زكاة الفطر وزعها على الفقراء والمساكين. قال له: أبشر. فمتى يخرجها؟ هل يخرجها الوكيل باعتبار العيد عنده، أو يخرجها الوكيل باعتبار العيد لصاحبها؟ الجواب: باعتبار العيد لصاحبها. فلو كان مثلا صاحبه اليوم هذا، نحن اليوم عندنا كم؟ 25، هو عنده 24. طيب، فإذا قيل يعني جاء الخبر بالعيد، جاء الخبر بالعيد، نحن الوكيل بلاد الوكيل هذا متقدم، جاء خبر العيد، أولئك قالوا: ما رأينا الهلال، غدا سيكون 30، مكمل العدة، مكمل العدة. المهم حصل اختلاف في ذلك، فالكون معتبر بالعيد التي لصاحب الزكاة لا للوكيل، لصاحب الزكاة لا للوكيل. فصاحب الزكاة يقول الوكيل: نحن أنتم متى العيد؟ قالوا: نحن عندنا العيد بكرة. نحن قالوا: العيد بعد بكرة. فتخرج الزكاة إن شئت الآن، وإن شئت خرجتها بعد غد. نعم، لأنه لو قدمها جائز، قبل العيد بيوم أو يومين جائز، وإخراجها مبكرا يكون أحسن من حيث لا يحصل نسيان أو سهو. قال: وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج. يعني هذه الزكاة، ما هو المكان الذي يخرجها فيه؟ يعني مثلا نقول شخص من الحوطة وهو مغترب في السعودية مقيم هناك، هل يخرج زكاة الفطر هناك أم يرسل نقودا إلى أولاده هنا ويقول: خرجوا زكاة الفطر؟ هذه هي المسألة. قال: وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين. معناه يخرجه هناك في السعودية، لا يرسلها إلى هنا. قال: لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراءه أشد حاجة. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، يعني كان في بلد هم أغنياء ما يحتاجون، جيت تعطيهم الزكاة يقول لك: جزاك الله خير ما نحتاج له. أو كان لا يعرف المستحقين فيه، أي في البلد ما يعرف، وكل من يدفعها عن في مكان فيه مستحق. يعني نقول مثلا الآن هو في حضرموت الحوطة، تواصل مع واحد في صيئون، واحد في تريم، في ساه، في المكلا، في الشحر، قال: يا فلان هنا ما وجدنا، خرج لنا أنت هناك. هذا من حيث الجواز جائز. ومسألة نقل الزكاة، الأفضل أن الشخص يخرج زكاته في البلد التي هو فيها. يعني هذا مغترب في السعودية، أهله أولاده في حضرموت في اليمن، هل يخرجها في السعودية أو يرسلها؟ الأفضل يخرجها في المكان الذي هو فيه، إلا إذا كان لم يجد فقراء هناك، أو ما عرف المستحقين، أو كان له أرحام في بلده يحتاجونها، أو طلاب علم يحتاجونها. فهذه أسباب، فالصحيح أن هذا جائز، الصحيح أن هذا جائز. يدل على هذا حديث جمع الزكاة، فكانت تجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من عدة أماكن، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يوزعها، ربما وزعت في بلد آخر. نعم، فهذا يدل على هذا المعنى. فإذا لا مانع من كون الشخص وهو مغترب أن يحول مالا لأولاده ويقول: اشتروا زكاة الفطر واعطوا فلانا وفلانا ممن هم مستحقون لهذه الزكاة، مستحقون لهذه الزكاة. أما والبلد التي هو فيها فيها فقراء عن يمينه وعن شماله، لا ينبغي أن يذهب بزكاته إلى مكان آخر، لأن أهل بلدهم أولى بها. ثانيا أنه ربما يساء به الظن، يأتي مجموعة من الفقراء يقولون يا أخي فلان هذا هل أعطاكم شيء من زكاة الفطر؟ قال هذا لا، وأنت؟ قال لا، وأنت؟ هذا شكل الظاهر ما يخرج الزكاة هذا، فيسيئون فيه الظن ويطعنون فيه ويتكلمون فيه. فلهذا لا حاجة إذا ينقلها وعنده الفقراء بباب بيته وعنده جيران. قال والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم. الذي جاء فيه الدليل طعمة للمساكين، ليس فيه ذكر أصحاب الديون الله أعلم. من أهل العلم من يقول زكاة الفطر خاصة الفقراء والمساكين، ومن أهل العلم من يقول أن زكاة الفطر تكون للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. والصحيح أن في الفقراء والمساكين الحديث طعمة للمساكين. ثم هذا المسكين له حق التصرف فيها، له حق البيع، حق التوزيع، هذا لأنه صارت قد تملكها. قال ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، شخص مثلا زكاة فطرة كيس أبو 50 كيلو، فوزعه قسمه 4 أقسام، قسمه 8 أقسام، جائز، أعطاه 8 فقراء أو أعطاه فقيرا واحدا، الكيس كله أعطاه فقيرا واحدا، الكيس كله أعطاه فقيرا واحدا، جائز. قال ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، الفطرة حق فلان، الفطرة حق فلان، وأعطوه مسكين واحدا لشدة حاجته وفاقته. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، ما قال يعطى كل مسكين 5 آصع فمعناه خلاص تعطي أنت معك زكاة، تقول له في أحد أعطاك؟ قال إلا في واحد جاب، كم اللي جاب لك؟ قال 3 آصع، خلاص إذن بقي لك صاعين. النبي أصلا ما حدد، فكونه لم يحدد الشرع فالمعنى أن هذا يجوز يعطيه وهذا يجوز يعطيه وهذا يجوز يعطيه من غير تحديد. قال وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم أي زكاة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثاني أجزأهم ذلك. يعني مثلا مجموعة 3 4 أتوا للفقير بزكاة فطرهم وقالوا هذه يعني 6 صاع، هذه 6 صاع، الفقير في خلال هذه الأيام اغتنى، هذا أعطاه وهذا أعطاه وهذا أعطاه، الفقير كم منهم؟ منهم 6، هو وزوجته وأولاده، قال خلاص هذا كيس، قالوا أنه 6 آصع وخرجوا من غير أن يكيل. إذا جاء عن يعني عن جماعة موثوق بهم يعتمد عليهم وإلا تأكد. قال لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله، لأن بعض الناس يقول خلاص هذا خرجوه عنا، طيب كم هو؟ مش داري، فربما كان أقل فيحتاج منه أن يضيف إليه، فلا بد أن يتأكد. فإذا كان قيل له هذه 6 آصع خلاص من مجموعة موثوقون. وإذا جاء له بكيس كم فيها؟ قال ما أدري، هي مجموعة أنا وأخي وما عاد حسبناها ما ندري. فهنا يحسب إذا أراد يخرج يخرج. قال ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كان كالها، هو مثلا سيخرج عن عشرة فكال، كال عشرة منها وخرجها، أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله، قال له هذه عشرة، يعني واحد منهم جاب له كيس قال هذه عشرة حق عشرة، فإن في هذه الحالة يخرجها. نعم. ولا يحتاج إلى أن يدخل يده في زكاته ويقول هذه زكاة الفطر، أو ينوي أو يتلفظ أو يجمع أهل البيت لابد يحطون أيديهم في وسط البر هذا أو وسط الأرز، هذا من البدع ما عليه دليل، لا يحتاج إلى هذا. ولا ينبغي يكون مثلا يعني زكاة فطره ثلاثة صاع يجلس يقسمها على حفنة حفنة لهذا الجار وحفنة للجار هذا ويقسمها 24 قسم كل واحد يجي له حفنة، هذا لا ينبغي، لأن المقصود من الزكاة هو إيش؟ الإغناء، هل يحصل بهذا إغناء حفنة؟ لا ما يحصل بها. فأنت تعطي، لا يشترط أن توزع على 24 ولا 30 ولا 20 ولا 10، فتعطي الشخص ما يكفيه، هذا هو المطلوب. أيضا لا ينبغي للباعة أن يستغلوا حاجة الفقراء والمساكين، مثلا شخص أعطي قطمة رز وجاءت له قطمة رز من آخر وقطمة رز من ثالث، فقال قطمة سأخرج أبيعها، أخرج أبيعها، فيأتي صاحب الدكان يستغل فقير، هذه مثلا القطمة قيمتها 20,000، فيقول له خلاص أنا هذه جاتني زكاة فطرة أبغى أبيعها لأني محتاج الفلوس، يقول له شوف أنا سأخذها منك 17، عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك. فمثل هذا الاستغلال لا يجوز، وإنما يدفع القيمة، مثلا هي تشترى بالجملة ب19 أو ب18، يقول خلاص أنا بشتريها منك ب18 على سعر الجملة، أو يتعاون معه يقول له أنا خليها عندي سأبيعها إذا ابتاعت أرسلت لك الفلوس، وما شابه ذلك، يتعاون معه ولا يستغل حاجة هذا الفقير. قال اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وزكي نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا، وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.